على أشكاله المختلفة، زي ما ربنا قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. الآيات دي حددت طريقة الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لأن احنا نقول الكلام ده لأن في اعتقاد فاسد صار في الأمة من قرون طويلة يتبناه كثير من الدعاة الذين لا يستطيعون حتى في وسائل الإعلام أن يدافعوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم نفسهم موقفهم موقف مائع والعقيدة عقيدة مائعة. فتعطي الفرصة لأمثال هؤلاء أن يتطاولوا تحت مسمى التنقيح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول طريقة من طرق الوحي الرؤية في المنام، إن النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤية، ودي كانت طريقة الأنبياء أيضا، يرى رؤية في المنام. فالرؤية دي معناها وحي، وحي موجه للنبي أو للرسول لابد أن ينفذ ما فيها إن كان فيها أمر أو توجيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني، يقول لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شفت في المنام أني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذا لو واحد شاف رؤيا وهو نبي أو رسول، ده بيبقى أمر تكليفي شرعي ينفذه على طول. طب لو واحد غير النبي هل يلزم منها التنفيذ؟ نقول إذا وافقت الشرع، إذا وافقت أمرا واجبا أو مستحبا، أما ما سوى ذلك فليس بلازم. ولا تبتدع في دين الله عز وجل، لأن كل البدع اللي جت في التاريخ عند الصوفية وعند الشيعة وعند الخوارج من خلال واحد شاف رؤية في المنام، والرؤية في المنام حولها الواقع وبقت طريقة وبقى ذكر وأورد على شيخ الطريقة، ولك أنا شفت النبي في المنام وحصل كذا وكذا وكذا. لا، نقول هذا ليس بلازم، لأن الوحي محدود ومعروف ومقيد ومدون بأصول وقواعد لا يجوز أن احنا نتجاوزها. النبي عليه السلام، طب لو واحد شاف رؤية، يكون مثلا رسول وشاف رؤية بيخبر فيها عن شيء، يبدأ إخبار من علم الغيب، لأن جبريل هو اللي نزل بهذه الرؤية، اللي شافه ملك أو شاف المنظر في المنام ده من عند رب العزة والجلال عشان يخبر عن واقع سوف يحدث. يبقى في هذه الحالة أو تأويل الرؤية بالنسبة للنبي يختلف عن الرؤية بالنسبة للناس. فلو واحد شاف رؤية من عامة الناس نقول هذه من المبشرات إن دعته إلى صلاح أو ما شابه ذلك. واحد شاف أنه بيحج وما حجش، يبقى دعوة إلى أن تذهب وتنفذ الحج إن كنت مستطيعا فلا تؤخر، يعني ده الواجب الشرعي أصلا. طب إن كان ما هوش مستطيع يبقى بشارة لعل الله أن ييسر لك فتحج. طب إذا ما حصلش خلاص ما فيش أي مشكلة ولا حاجة، إن شاء الله تحج السنة الجاية أو اللي بعده. لا يعد الأمر أكثر من ذلك، وليس معنى ذلك أن هذا ما سيحدث في اللوح المحفوظ وربنا بيخبرك عنه يحصل أبدا. إنما النبي لا، بيبقى واحد. يعني ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، بئر وفيه دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني خد مية من البئر إلى ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني خذ مرة أو مرتين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. يعني أبو بكر خد ذنوب أو ذنوبين، دلو أو دلوين، وعمر الخطاب أخذ منها ما شاء الله حتى سقى الناس وشبعوا من المية حتى روت الأرض. ده اللي شاف النبي عليه السلام، وحي من الله يخبر بما سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل بالضبط. وده رد على الشيعة في ان كان الخليفة علي بعد النبي عليه السلام وابو بكر خدها منه الى غير ذلك من هذه التراهات الشيعية التي ارادوا بها ضرب السنة النبوية. لكن اللي حصل زي ما اخبر النبي عليه السلام، ده وحي ابو بكر وخلافته وقت ضعيف وكان لين وهين مع الناس، ثم عمر بن الخطاب وكان شديدا في الحق قويا وعاش فترة طويلة زي ما اخبر النبي عليه السلام. ده وحي. طب افرض واحد شاف حاجة زي كده، يبقى ده معناه ان كده هيحصل في المستقبل؟ لا. ليه؟ لان عند النبي عليه السلام وحي يفسره بالحق وبجبريل عليه السلام، ولو في خطأ هيصلح على طول. انما احنا عندنا ما ينفعش واحد يقول لك دي رؤية ورؤية، زي ما بيضحكوا على الناس موضوع الرؤية. هذه الرؤية للأنبياء وحي ولغيرهم مبشرات، لكن لا قيمة لها في إثبات الأحكام أو إلزام النفس، أو إلزام النفس بأي اعتقاد يراه في المنام، أو إلزام الآخرين بمقتضى. وانتوا عارفين ضلال الصوفية كله كان سببه هذه النقطة. شيخ الطريقة يشوف حاجة في المنام يفرضها على أتباعه ويبقى وحي. واحد يقول لك صلاة الفاتح الرسول اللي علمها لي في المنام. احنا قبضنا ايه من الكلام؟ بقت صلاة الفاتح أعظم من القرآن، وانتشرت في الأمة في الشرق وفي الغرب وفي المغرب وفي كل مكان. صلاة الفاتح دي تلزم لا تلزم أحدا على الإطلاق، حتى صاحبها التي رؤية فيها إن كان الكلام ده صحيح في المنام انقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. دي وسيلة من وسائل الوحي. الوسيلة الثانية إن ربنا يكلم الرسول مباشرة من غير واسطة، زي ما حصل مع موسى عليه السلام، دي طريقة من طرق الوحي. وهنا في نقطة مهمة عايزين نتكلم عنها. ربنا يقول: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، وده جبل الطور في سيناء، جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. كان خطاب مباشر بين موسى وبين رب العالمين، وموسى سمع الكلام وفهمه بلغته بصوت مسموع من قبل رب العزة والجلال. فلما يجي واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم أو يتكلم من غير صوت يسمع، ها تقول انت في اللي يتكلم من غير صوت يسمع؟ موسى سمع ايه؟ يقول لك هو بيتكلم كلام نفسي. انت بتهدم كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما تفرقش عن الناس اللي عايزين يهدموا السنة حاجة. فكيف يدرس هذا لأبنائنا على ان ده كلام مقبول؟ ربنا يتكلم بحرف وصوت يسمع، كيف يتكلم؟ الله أعلم. وقد ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. لكن من ضمن طرق الوحي أن ربنا يكلم الرسول كلام مباشر. الوسيلة الثالثة للخطاب الكلام غير المباشر، بيبقى عن طريق أمين الوحي جبريل. وفي طريقتين زي ما وضحهم الإمام البخاري في الحديث اللي رواه من حديث الحارث بن هشام، والسئل رفع سلم فقال الوسائل يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني يجيله الوحي ينزل عليه زي صلصلة الجرس. صلصلة الجرس عامل زي السلسلة اللي بتحطها على الرخام فتعمل صوت زي صوت التسجيل عندما يسجل بسرعة فبيحدث الصوت زي هذه السلسلة. فكان جبريل ينزل بالكلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما نعرفش، بس هو كل بيحصل ان جبريل ينزل بالكلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفصم عنه، والنبي عليه السلام يخرج الكلام كاملا من غير نقصان. دي الطريقة الاولى. واحيانا يقول واحيانا يتمثل لي الملك رجلا كما كان يتمثل جبريل في صورة أعرابي أو في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه، يقول فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنه ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقه. يسمع من نبع السلام لغاية ما الكلام ينتهي، وبعد ما الكلام ينتهي نبع السلام يسمع من جبريل لغاية ما الكلام ينتهي، وبعد ما ينتهي يحفظ الكلام كما أخبر. وانتم عارفين أن رسول الله السلام كان يحرك لسانه ليعجل بالقرآن، يعني يردد العبارة أكثر من مرة عشان ما ينساش. فقال الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان يسمع الكلام كله وبعد كده يتركه جبريل فيقرأه كما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي بعد كده، ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إذن نقول فمن ادعى الاتصال المباشر في الخطاب مع الله تحت أي تأويل أو مسمى ليجعل كلامه مقبولا بين الناس، أو حاول أن يطفي القدسية على كلامه بادعائه أن ما يقول وما يكتبه إنما تلقاه بطريق من طرق الوحي السابق. ما في ناس مخرفة يقول لك إيه والله ربنا كلمني للادي. طب كلمك إيه إن شاء الله بقى إزاي خبلك إزاي؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى تجلى في الوجود وأي كلام في الوجود كلامه، والله عز وجل هو هذا العالم، فلو كلمني الشيخ يبقى ربنا اللي بيكلمني، لو كلمني إنسان يبقى ربنا اللي بيكلمني. هذه كلها ترهات. ومن ذلك ما قاله أبو يزيد البسطام. أبو يزيد البسطام ده عشان تعرفوا أن مسألة تضليل الناس والطعن في سنة النبي عليه السلام ومحاولة إلصاق ما ليس بها أمر قديم، ميت سنة 261 هجرية. البسطامي بيقول صوفي هو، أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربي. يبقى ربي هو بيكلمنا على طول، أي حاجة تيجي في نفسي يبقى رب ده كلام ربنا. وأنتم تقولون حدثني فلان، وأين هو؟ قالوا مات. عن فلان، وأين هو؟ قالوا مات. هذه هي النقطة اللي غيظت ناس كتير، مش عايزين يخدم الوحي عن طريق الحديث. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أو قال حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مش عايز أخد العلم كده ويبص لك بقرف، يبقى صحفي لا يعرف لبد ولا أسود، لا يريد أن يتقيد بعلم الحديث ولا يعرف عن علم الحديث حاجة، ويبدأ بقى يهاجم السنة. إني لا أعجب والله من واحد كانوا جايبينه في أحد القنوات الفضائية بيعلم الناس طريقة بوزة تحت مسمى البرمجة العصبية والتنمية البشرية، وبيستضيفوه في القنوات الحكومية وبيدس هذه السموم واخدها من بوزة أم المهاريش، طريقة الطاوية الصينية. في قدرة البشر وتنمية البشر وما شابه ذلك. الكلام ده كله يقبله عن بوزة ولا يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا صبيش داخل دماغه. طب هنعمل في دماغك ايه؟ كان دماغك اصلا هو المغلق اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من وحي يستحيل ان يتعارض مع عقل الانسان، لان الذي خلق الانسان هو الله والذي ارسل اليه هذه الرسالة هو الله، فمن المحال ان يرسل اليه ما يفسده. فلو حصل تعارض بين الثابت الصحيح عن رسول الله يبقى العيب في عقلك انت. فالجرأة على كلام الله وعلى كلام رسوله اخطر شيء، وده معناه ان الناس في خواء ومحتاجة تعرف اصول دينها كويس. اما واحد يتجرأ على كتاب الله وعلى سنة رسوله بهذا الشكل، ولا يجي ابن عربي يقول لك ايه؟ ابن عربي ده كان زنديقا صوفيا، الزندقة في كلامه لا حصر لها. فيقول ايه؟ في كتاب عامل اسمه خصوص الحكم، يشمل من الكفريات والزندقة ما لا يتخيله انسان. فيجي الرجل ده يقول لك ايه؟ انا اخذت الكتاب ده مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول فحققت الأمنية واخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ابن عربي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي 600 سنة، الرسول اداله الكتاب ونقله بلا زيادة ولا نقصان، ويجي واحد يمدح لك ابن عربي ولكن ابن عربي ده كان لطيف، ده حتى العذاب سماه عذابا بشكل لطيف، تسمى عذابا إلى جهنم من عذوبة طعمها، ضيع معاني الثواب والعقاب وقبل هذا الناس. وتيجي تسأله لك ده كان مفتي، مفتي يقول الكلام ده ويقبل مثل هذا الكلام عن ابن عربي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا تهوين لحرمة الدين وانتهاك مقبوح مشين، انتهاك للثوابت المستقرة في اعتقاد المسلمين. يبقى أنا عشان أعرف أميز بين الوحي وغير ذلك من الروايات أو كتب التراث، أقول لك انتظر ولا تتعجل، افهم الأول نظام الفصل بين الوحي وبين غيره. في نظام عملوه وكتب ومراجع لا حصر لها في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ده كلام الرسول ولا مش كلام الرسول عليه السلام. إنما تيجي لأصح الكتب بعد كتاب الله زي صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وتيجي للأحاديث الصحيحة اللي ثبتت بكل قواعد المحدثين عشان تطعن فيها، نقول لا وألف لا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن السنة النبوية كان الصحابة يتعاملون معها، أي فيما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصح عنه، الصحابة كانوا لا يتهاونون فيها، يسمعون الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا من جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين. إن سمعوا حديثا فيه خبر صدقوه، وإن سمعوا حديثا فيه أمر نفذوه دون اعتراض حتى لو خالف عقولهم. ليه؟ لأن الرسول أعلم بصلاحك منك. فواحد قال لك لا أنا أعلم، هذا مشكلة بقى لي. نعمل له إيه؟ ما يكون هو نفسه بيقول لا أنا أعلم بنفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول جايب لك رسالة لصلاحك، وربنا نزل الرسالة وهو اللي خلقك زي نظام تشغيل هتمشي عليه. فراح يقول لك لا أنا رجل متحرر وأريد عقلي فسآخذ وأنظر إلى ما في القرآن، أما السنة فلا تؤاخذون. كلام ده مش الأيام دي، لا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه. حديث رواه ابو داود صح الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معدي كريم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته؟ شوفوا المنظر ساعة من الواحد شافه في التلفزيون هم قاعدين مع بعض بيطعنوا في سنة النبي عليه السلام اللي قالوا النبي عليه السلام كأنك شايفه بعينك. يقول عليكم بهذا القرآن، واحد شبعان على أريكته، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. حتى انتم عارفين حديث متفق عليه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، ابن مسعود يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. خلي المتنمصات بقى يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابن مسعود. والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، وده كتير الايام ده قوي. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن يعني حافظة لكتاب الله، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله، لو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. كلامنا موجود في كتاب الله. فقالت المرأة اللي هي أم يعقوب: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول كما سمع عبد الله بن مسعود لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فاستدل عليها بقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يفرق بين قرآن ولا سنة في موجب العمل أو حتى في الاعتقاد. الخبر اللي ورد في السنة في البخاري ومسلم أو ما صح في غيرهما يوجب العقيدة مباشرة. أصدق كلام رسول الله وأعتقده، شو واحد يقول لي ظن ودي أخبار أحد وظنيات، أنت كده بتدمر الدين. أخذ أحاديث الرسول، خذوا في باب الأوامر والتكليفات ولا تأخذوا في باب الاعتقادات، بئس هذه المقولة. بل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعظم إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. فلما يجي بقى الشيعة دلوقتي يقول لك: لا، ما تاخدوش الحديث من الصحابة عشان هما بيكفروا الصحابة ولهم مأرب في تخريب الدين، زي ما الإمام السيوطي قال. وأصل هذا الرأي الفاسد في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلف المقاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولكن قال الخلافة كانت حقا لعلي. فلما عدل به الصحابة عنه إلى أبي بكر كفروا الصحابة، وبنوا على ذلك إن أي حديث يجي من أبي بكر وعمر أو من الصحابة كلهم اللي وفقوا هذا الأمر يبقى في هذه الحالة كلامهم مردود ولا يقبل. احنا على طول بنعرف إن اللي بيطعن في السنة مدعوم من الشيعة، زي واحد كده قاعد بيتكلم بجرأة على السنة وبيدعي انه أزهري، يقول لك على طول اللي وراه الشيعة على طول. ليه؟ لان هم اصحاب المصلحة في الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في السنة. اللي عايزين نقوله يا اخوانا ان احنا علشان نقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده التنقيح الحقيقي بقى، تعلموه. واجب عليك انك تعرف حتى يعني ايه حديث صحيح ولا مش صحيح. واحد جاب لك كلام قوله موجود فين، صحيح ولا مو صحيح، صحيح ولا ضعيف. طب ونعرف الصحيح من الضعيف ازاي؟ الامر سهل جدا جدا. حديث الصحيح له قواعد معروفة يسأل فيها اهل العلم: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. ضبطوا الكلام ده ضبط شديد، وكل واحد يستطيع ان يعرف المعلومة دي تفهم معناه كده، تعرف تميز. فلما واحد يجيب لك كلام قوله الكلام ده موجود فيه. فإن كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يطعم فيه قوله بس 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 التطور بتاعك خليهولك وبخليه ينفع. والتحرر والتقدم والتقدمية عمرها ما هتؤدي إلى نفع للأمة الإسلامية. واضح احنا شوف عايز تبقى متقدم وتعيش مع المتقدمين، طلع المتقدمون يمكرون لديننا ولا يريدون لنا لا حرية ولا ديمقراطية ولا شيء من هذا القبيل. أمريكا وإسرائيل والإخوان تعاونوا على هدم دين الإسلام وخانوا الأمة اللي بيدعي ان هم مسلمين وأرادوا تمزيقها وقتل المسلمين فيها. هي دي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتقول لي على اليهود والنصارى؟ هتقول لي حق الناس في التظاهر والاعتصامات؟ ده انتوا عندكم دلوقتي مظاهرات يقمعونها قمعا أشد مما كان بيحصل عند هؤلاء الأفاكين الكذابين خوارج العصر اللي بيحتجوا بربعة وبالنهضة على ان ده انتهاك لحقوق الإنسان. احنا نضحك على بعض؟ المؤامرة واضحة ما تحتاج إلى كلام كثير. فالآن ليس لنا إلا ما تبقى في هذه الأيام أن نرجع إلى ديننا. الدنيا ما تستهدش، ونحن نقول نطيع الله ونطيع الرسول في حكامنا. أمرونا بطاعات الله أطعناه، أمرونا بمعصية الله فنقول له ألف لا. وإحنا بننصح الحكام في السر قبل العلن، وأصل النصح أن يكون في السر، أن الشرع هو أفضل لكم، لأن الأمور بيد الله عز وجل. على الأقل إنسان يتقي الله في بلده ويخاف من ربه في هذا البلد، لأن اللي مش خايف من ربنا في بلده عمره ما هيخاف على وطنه ويقول لك أنا وطن ومش عارف إيه. إذا كان ما فيش وازع يخوفك يبقى أنت لما تمسك هتخاف ربنا، ما هم كانوا يقولوا الإسلام هو الحل. ولما مسكوا البلد خربوها وكفروا شعبها وفعلوا من الأفاعيل، أين تقوى الله في البلد؟ لأن هم ما كانوش على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي حينشر النبي عليه الصلاة والسلام ويبتغي الآخرة قبل الدنيا هو ده الوطني، هو ده اللي بيخاف على بلده حقيقة، هو اللي بيتقي الله في الناس، والذي لا يستوجب سخط الله بمعصيته. وبنقولها بصراحة، ولا نخشى في الله لومة لائم، فنرى السمع والطاعة في غير معصية الله. وندعو الله أن يوفقه وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كيد الخوارج التكفيريين ومن كيد الروافض ومن كيد اليهود ومن كيد النصارى وكل من مكر لهذا الدين، لأن المكر طلع مكر خسيس وندالة وخسة ما عهدناها أبدا من أناس شرفاء حتى لو كانوا أعداء. الحقد على دين محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذه الدرجة اللي يمزق فيها بلاد لمصلحة اليهود إلى أجزاء وأشلاء ويدمر جيوشهم ويشرد أبنائهم. ليه؟ أنتوا شفطتوا البترول اللي موجود في الدول العربية كله وأخذتم ما تريدون ومزقتم الأم وجعلتم العداوة بين أبنائها بين بلد وآخر، لكن ما زال التآمر مستمرا حتى وقتنا هذا. لكن العيب والعجب أنك تجد أحد الطرفين يكفر المسلمين ويسعى في قتلهم وإزائهم تحت مسمى الجهاد في سبيل الله وإعادة الخلافة المزعومة، الخلافة التي يفرحون بها بأوباما أكثر من فرحهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله. وتجد في المقابل من يطعن في ديننا تحت مسمى أن بيحارب الخوارج التكفيريين. ونقول هذه الأيام أيام فتن، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في غير معصية الله عز وجل بالنسبة لأولي الأمر. فنقول هذه الكلمة، وهذا ديننا وما ندين به لله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.